إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا نحمد الله جل في علاه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده جل في علاه حمدا من بعد حمد على ما أعطى وأسدى، وعلى نعمه التي علينا تترى. فلك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد حين الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. نحمده جل في علاه ما من به علينا بأن حبانا بهذا الموسم الكريم وبهذا الزمان الفاضل العظيم. شهر رمضان هو شهر المغفرة والغفران، شهر البر والإحسان، شهر العتق من النيران، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. عباد الله، إن مما يؤسف له ما نجده من كثير من الناس في تعاملهم مع هذا الزمان الذي هذا حاله وهذا وزنه ومقداره، أن عمم بالفضائل والمناقب، ثم أننا نجد كثيرا من الناس لا يعطي رمضان ما ينبغي ويجب من الإجلال والإعظام، ولا من التوقير والاحترام. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال: وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذه هي خلاصة المسلم والمسلمة في رمضان. ينبغي عليه أن يحدث فارقا، وأن يعمل تغيرا في نفسه وفي قلبه وفي أنماط حياته وفي شؤون معيشته، وذلك بأن يحدث في نفسه تغيرا يليق بجناب هذا الشهر الكريم، وذلك بأن يروض نفسه ويربيها ويهذبها وينقيها على صفات وعلى أحوال ومقامات دلت عليها الشريعة الإسلامية توصل المرء إلى حالة من العلو تليق بجناب هذا الشهر. عباد الله، إن من الصفات والمقامات التي ينبغي أن يتحلى بها الصائمون والصائمات أن تكون يا عبد الله حامدا شاكرا، أن تحمد الله في عليائه، وأن تشكر ربك على آلائه بما من به عليك، أن بلغك لحضور هذا الشهر تتفيأ بظلاله وتتنعم بفضائله ومناقبه وخلاله. هو الذي أمد لك في عمرك وجعل لك فسحة من دهرك، لا بحولك ولا بقوتك، وإنما هو فضل محض من ربك. كم من أناس كانوا أشد منا حرصا وأكثر منا حبا لحضور هذا الشهر، لكن وافتهم المنية وباغتهم الأجل وقضوا نحبهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فأصبحوا من أهل القبور، بينما أنت يا عبد الله اصطفاك ربك واجتباك أن جعلك من أهل هذا العام. فاحمد الله يا عبد الله حمدا من بعد حمد. روى الإمام النسائي في سننه عن عبيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين قتل أحدهما ومات الآخر بعده، قال فصلينا عليه فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا قلتم؟ قلنا: يا رسول الله دعونا الله له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ألحقه بصاحبه، ألحقه بصاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: فأين صلاته من بعد صلاته؟ وأين صومه من بعد صومه؟ وأين عمله من بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. الله أكبر، إنها نعمة العمر أن يطيل الله جل وعلا في عمرك فتحضر مثل هذه المواسم الطيبات وهذه الأزمان، أزمان الخير والبركات. ألا يستوجب ذلك علينا حمدا وشكرا؟ فلله الحمد حمدا من بعد حمد، من قبل ومن بعد، على ما من به علينا لحضور مثل هذه المواسم. وإن من صفات المسلمون والمسلمات أيضا التي ينبغي أن يتحلوا بها في هذا الشهر بالذات، عليك يا عبد الله أن تكون عابدا متعبدا ناسكا متألها صواما قواما، تقبل على ما تستطيع بإحياء هذا الشهر بما تقدر عليه من طاعات وعبادات بها تصل إلى رضا الرب جل في علاه، بها تصل يا عبد الله إلى مقام البر والتقوى، ومن ثم الحصول والوصول إلى درجات المأوى في جنات الخلد بالطاعات والعبادات بها يا عبد الله تتقرب من ربك من رب الأرض والسماوات، فبها تغسل عن عيوبك وتتنقى من سيئاتك وذنوبك. فشمر يا عبد الله وأنت في هذه الليالي والأيام الفاضلة، شمر عن ساعد الجد بالإقبال على ما تستطيع عليه من طاعات وعبادات، من فرائض وأركان وواجبات، ومن نوافل ومن سنن ومستحبات. فرمضان لا يعرف الكلل والملل ولا السآمة والتضجر والتكاسل، بل يا عبد الله اعلم أنه ما من ليلة من ليالي رمضان إلا ومنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، أقبل على ما ينفعك في دينك ودنياك وأخراك، وذلك بإعمار الأوقات بالأعمال الصالحات. إننا في هذا الشهر يا عبد الله في تجارة مع الله، والتجارة فيه لن تبور، من عمل فيه صالحا فالله جل في علاه يضاعفه أضعافا كثيرة لا تعد ولا تحصى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. قال بعض السلف: إن أهل الصيام لا يعطى لهم الأجر عدا، وإنما يغرف لهم غرفا. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: صوم يوم من رمضان أفضل من صوم 1000 يوم فيما سواه، وتسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة فيما سواه، وركعة في رمضان خير من 1000 ركعة فيما عداه. أقبل يا عبد الله على الطاعات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمغفرة الذنوب مناط يا عبد الله باستمرارية الأعمال لا تنقطع صوما ولا قياما. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات 5 وصمت رمضان وقمت الشهر وأديت زكاة مالي، قال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك كان مع الصديقين والشهداء، مع الصديقين والشهداء. فيا لها من عطية عظيمة ومن منزلة شريفة منيفة. احرص يا عبد الله على الصلاة والصيام، واحرص على التراويح والتهجد وعلى صلاة القيام، فإنها منازل الصديقين والشهداء، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كذلكم من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الصائمون والصائمات: كن يا عبد الله تائبا منيبا، توابا أواها مجتنبا الحرام مبتعدا عن الذنوب والمعاصي والآثام. لا تظن يا عبد الله أن حقيقة الصيام هو الكف والإمساك عن الشراب والطعام، لا، بل إن حقيقة الصيام إنما تلزمك بضرورة الكف والإمساك عن الحرام وعن سائر الذنوب والآثام. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما الفائدة يا عبد الله من صومك ومن صيامك وأنت لا ترعوي عن فعل الحرام بمشاهدة الحرام وسماع الحرام والأكل من الحرام والاقتراف لسائر الذنوب والآثام؟ ما الذي يغني عنك صيامك؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عباد الله، إن الله جل وعلا فرض علينا صيام رمضان ليس تضييقا للعباد أو تنحيلا وتعذيبا للأبدان والأجساد، حاشا، وإنما سبحانه فرض علينا الصيام تربية للقلوب وتهذيبا للنفوس وتثبيتا لما في الصدور. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي المغزى وهي المعنى الذي لأجله فرض ربنا جل وعلا علينا الصيام، فالتقوى هو الأس والأساس الذي لأجله فرض ربنا الصيام على سائر الناس. عباد الله، ومن هنا جنح بعض العلماء إلى تفطير الصائمين إذا فعلوا شيئا من المعاصي والذنوب، لأنهم يرون أن بفعل المعصية إخلال للركن الأعظم من الصيام، ألا وهو عدم إيصال تقوى الله جل في علاه. فاحرص يا عبد الله على هذه الصفة أن تكون في رمضان تائبا منيبا. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، عباد الله، لازلنا وإياكم نستعرض بعض المقامات وبعض الأحوال والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الصائمون والصائمات، وخاصة في هذا الشهر بالذات. فكان من ذلك عليك يا عبد الله أن تكون حامدا شاكرا، وأن تكون عابدا متعبدا، وأن تكون تائبا منيبا. وأيضا من هذه الصفات: كن يا عبد الله أدوبا خلوقا، تتمتع وتربي نفسك على محاسن الأخلاق وعلى معالي الآداب، وتترفع عن سفاسف الأمور وعن مساوئ الأخلاق، وتتمثل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فأعرض يا عبد الله عمن لا خلاق له ولا دين، ممن هم من السفهاء، وممن يقوم بأعمال الجاهلين، ممن لم يرفعوا برمضان رأسا، فلم يلقوا له بالا، ولم يولوه اهتماما، فلا تجاري أمثال هؤلاء الذين جعلوا من هذا الشهر العظيم مظنة، مظنة للسرقة والنهب، وإلى الاعتداء على الآخرين، وإلى ترويع الآمنين من المسلمين. أهكذا يعامل شهر الله جل وعلا الكريم؟ لا يا عبد الله، بل كن في رمضان في غاية من حسن الأدب وعلى أعلى مراتب الخلق، وهكذا كان نبيك عليه الصلاة والسلام، كان من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، كان جوادا عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخلق الذي ينبغي أن نتمثل به جميعا، أن يصل خيرنا إلى غيرنا. فقم يا عبد الله بالبذل والعطاء وبالجود والسخاء، فإن ذلك من عظيم صفات أهل الصيام. كذلكم من صفات الصائمين والصائمات أن تكون يا عبد الله داعيا متضرعا سائلا طالبا رافعا أكف الضراعة إلى الله جل في علاه، وذلك بعد علمك أن رمضان هو موسم من المواسم الذي تكفل فيه رب العالمين بإجابة دعوة الداعين وبإجابة دعاء المضطرين. ففي السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عتقاء في كل ليلة من رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وجاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعواهم: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فأقبل يا عبد الله وأنت في هذا الشهر المفضال وقد فتحت أبواب السماء، أن تقبل على ربك، تقبل على الله، على الأعلى الذي يسمع السر ونجوى، تلذذ بدعائك وبمناجاته سبحانه وتعالى. أظهر فقرك وعزك وذلك وانكسارك بين يدي ربك، فإنه حقيق أن يستجاب لك. ادعو يا عبد الله، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، فسل ربك جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، ثم ادعو لمن هم أولى وأولى. الدعاء للوالدين ولكل من له حق عليك، ولا تنسى وأنت في خضم الدعاء أن تدعو لجماعة المسلمين ممن ابتلاهم الله بالشدة والمحن والحروب والمعارك، وأن تدعو لهم بالمغفرة. قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فأكثر يا عبد الله من الدعاء لإخوانك المسلمين، ولا تنسى أيضا بأن تجعل نصيبا من دعائك لهذه البلد الطيب، بأن الله جل وعلا يحسن الأحوال، وأن ييسر الأوضاع، وأن الله جل وعلا يهيئ لولاة أمورها البطانة الصالحة، وأن يعينهم على تحكيم شرعه وتحكيم كتابه، وأن الله جل وعلا يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى وإلى العمل ما يرضى. وهكذا إخواني في الله، أخيرا من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الصائمون والصائمات: كن يا عبد الله قارئا تاليا آخذا بكتاب الله، قارئا لآيات القرآن. فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد كان السلف يعتنون عناية عظيمة بالقرآن في مثل هذه الأزمان، وذلك اتساء برسول الأنام عليه الصلاة والسلام، إذ كان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة. كان جبريل يدارس نبينا القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. وعلى هذا درج السلف، فكانوا يقبلون على القرآن إقبالا عظيما، فكانوا يختمونه، لربما كان الواحد منهم يختمه في عشر، ومنهم من يختمه في سبع، ومنهم من يختمه في ثلاث، ومنهم من لربما كان أقل من ذلك. كلهم همة ونشاط وقدرة على قراءة كتاب الله جل في علاه. والأمر كما قال الإمام الزهري رحمه الله: إذا جاء رمضان، إذا جاء رمضان إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. واعلم يا عبد الله، مع حرصك على القراءة في كتاب الله، لا يكون همك فقط القراءة والمسابقة في ختمه، بل يكون في ذهنك التفهم لمعانيه والتأمل لما فيه. أفلا يتدبرون القرآن؟ أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم، رعاكم الله.